الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا هو المجلس 45 من مجالس قراءتنا لتفسير القرآن العظيم للحافظ العلامة المفسر أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، وذلك ضمن رسائل الكتب المطولات. ونحن في عصر يوم الأحد غرة محرم عام 46 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نبدأ على بركة الله، حيث كنا قد وقفنا في سورة آل عمران على الآية 13 بعد 100، قوله تعالى: ليسوا سواء. نبدأ على بركة الله، والقراءة مع دكتور أحمد الهواري. نعم.
أحسن الله عليكم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن علمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. قال ابن أبي نجيح: زعم الحسن بن يزيد العجلي عن ابن مسعود في قوله تعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة، يقول: لا يستوي أهل الكتاب وأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا قال السدي، ويؤيد هذا قول الحديث الذي رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده: حدثنا أبو النضر وحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن عاصم عن زر عن ابن مسعود قال: أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم خرج إلى المسجد، فإذا الناس ينتظرون الصلاة، فقال: أما إنه ليس من أهل هذه الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة غيركم. قال: فنزلت هذه الآيات: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة، حتى بلغ والله عليم بالمتقين. والمشهور عند كثير من المفسرين كما ذكره محمد بن إسحاق وغيره ورواه العوفي عن ابن عباس أن هذه الآيات نزلت في من آمن من أحبار أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأسد بن عبيد وثعلبة بن سعية وأسيد بن سعية وغيرهم، أي لا يستوي من تقدم ذكرهم بالذم من أهل الكتاب وهؤلاء الذين أسلموا. لهذا قال تعالى: ليسوا سواء، أي ليسوا.
يعني تفسير ابن مسعود إذا ثبت لا يعارض تفسير ابن عباس، يعني إذا كان هناك مقارنة بين أهل الكتاب، المسلمون يسمون أهل الكتاب لأن عندهم قرآن، فإن الأمة القائمة التي تؤمن بالله واليوم الآخر وتأمر بالمعروف تنهى عن المنكر تتلو آيات الله أناء الليل وهم يسجدون خير من الأمة اليهودية والنصرانية. وأما قول ابن عباس ليسوا سواء، من أهل الكتاب أي الذين أسلموا كالذين لم يسلموا، فكلا التفسيرين له وجه. نعم.
أحسن الله عليكم، أي ليسوا كلهم على حد سواء، بل منهم المؤمن ومنهم المجرم. لهذا قال تعالى: من أهل الكتاب أمة قائمة، أي قائمة بأمر الله، مطيعة لشرعه، متبعة لنبي متبعة النبي الله، فهي قائمة يعني مستقيمة، يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، أي يقومون الليل ويكثرون التهجد ويتلون القرآن في صلواتهم، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين. وهؤلاء هم المذكورون في آخر السورة: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. وهكذا قال تعالى هاهنا: وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، أي لا يضيع عند الله بل يجزيهم به أوفر الجزاء، والله عليم بالمتقين، أي لا يخفى عليه عمل عامل ولا يضيع لديه من أجر من أحسن عملا. ثم قال تعالى مخبرا عن الكفرة المشركين بأنه لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أي لا يرد عنهم بأس الله ولا عذابه إذا أراده بهم، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم ضرب مثلا لما ينفق الكفار في هذه الدار، قال مجاهد الحسن والسدي: فقال تعالى مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر، أي برد شديد. قاله ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير وحسن وقتادة والضحاك والربيع بن أنس وغيرهم. وقال عطاء: برد وجليد، عن ابن عباس أيضا مجاهد: فيها صر أي نار. وهو يرجع إلى الأول، فإن البرد الشديد ولا سيما الجليد يحرق الزروع والثمار كما يحرق الشيء بالنار. أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته، أي فأحرقته، يعني بذلك السفعة إذا نزلت على حرث فقد آن جذاذه أو حصاده فدمرته وأعدمت ما فيه من ثمر أو زرع فذهبت به وأفسدته فعدمه صاحبه أحوج ما كان إليه. فكذلك الكفار يمحق الله ثواب أعمالهم في هذه الدنيا وثمارتها كما أذهب ثمرة هذا الحرث بذنوب صاحبه. وكذلك هؤلاء بنوها على غير أصل وعلى غير أساس، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون.
يعني تفسير الصر بالبرد أو تفسير الصر بالنار لا تعارض بينها. ليش؟ لأن بعض العصير مع شدة برودتها التي تكونها بسبب الرياح هي في وسطها قد تكون النار، هذه موجودة ومشاهدة ومعروفة، أن هذه الأعاصير بقوة دورانها تنتج البرودة من حولها وفي وسطها تنتج النار الحار، وعلى هذا لا تعارض بين المعنيين. نعم.
أحسن الله عليكم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآية إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. يقول تبارك وتعالى ناهينا عباده المؤمنين عن اتخاذ المنافقين بطالة أي يطلعونهم على سرائرهم وما يضمرونه لأعدائهم. والمنافقون بجهدهم وطاقتهم لا يألون المؤمنين خبالا، أي لا يسعون في مخالفتهم وما يضرهم بكل ممكن وبما يستطيعونه من المكر والخديعة، ويودون ما يعنت المؤمنين ويحرجهم ويشق عليهم. وقوله تعالى لا تتخذوا بطانة من دونكم أي من غيركم من أهل الأديان، وبطانة الرجل هم خاصة أهله الذين يطلعون على داخلة أمره. وقد روى البخاري والنسائي وغيرهما من حديث جماعة منهم يونس ويحيى ابن سعيد وموسى بن عقبة وابن أبي عتيق عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالسوء وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. وقد رواه الأوزعي ومعاوية بن سلام عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا بنحوه. فيحتمل أنه عند الزهري عن أبي سلمة عنهما، وأخرجه النسائي عن الزهري أيضا وعلقه البخاري في صحيحه. فقال عبيد الله بن أبي جعفر عن صفوان بن سليم عن أبي سلمة عن أبي أيوب الأنصاري مرفوعا فذكره. فيحتمل أنه عند أبي سلمة عن ثلاثة من الصحابة والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو أيوب محمد بن الوزان حدثنا عيسى بن يونس عن أبي حيان التيمي عن أبي الزنباع عن أبي الدهقانة قال قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إنها هنا غلاما من أهل الحيرة حافظ لكتاب الله، فلو اتخذته كاتبا قال قد اتخذت إذن بطانة من دون المؤمنين. ففي هذا الأثر مع هذه الآية دليل على أن أهل الذمة لا يجوز استعمالهم في الكتابة التي فيها استطالة على المسلمين واطلاع على دواخل أمورهم التي يخشى أن يفشوها إلى الأعداء من أهل الحرب. ولهذا قال تعالى لا يألونكم خبالا وودوا ما عنتم. وقد قال الحافظ أبو يعلى حدثنا إسحاق بن إسرائيل عن حدثنا هشيم حدثنا العوام عن الأزهر بن راشد قال كانوا يأتون أنسا فإذا حدثهم بحديث لا يدرون ما هو أتوا الحسن يعني البصرية فيفسره لهم. قال فحدث ذات يوم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تستضيئوا بنار المشركين ولا تنقشوا في خواتيمكم عربية، فلم يدروا ما هو فأتوا الحسن فقالوا له إن أنس حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تستضيئوا بنار المشرك ولا تنقشوا في خواتيمكم عربية. فقال الحسن: أما قوله لا تنقشوا في خواتيمكم عربيا قال محمد صلى الله عليه وسلم، وأما قوله لا تستضوا بناء الشرك يقول لا تستشيروا المشركين في أموركم. ثم قال الحسن: تصديق ذلك في كتاب الله، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. هكذا رواه الحافظ أبو يعلى رحمه الله تعالى، وقد رواه النسائي عن مجاهد بن موسى عن هشيم، ورواه الإمام أحمد عن هشيم بإسناده مثله في غير ذكر تفسير الحسن البصري. وهذا التفسير فيه نظر، ومعناه الظاهر لا تنقشوا في خواتيمكم عربيا أي بخط عربي لئلا يشابه نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان نقشه محمد رسول الله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أنه نهى أن ينقش أحد على خاتم أن ينقش أحد على نقشه. وأما الاستضاءة بناء المشركين فمعناه لا تقاربهم في المنازل بحيث تكونوا معهم في بلادهم، بل تباعدوا منهم وهاجروا من بلادهم. ولهذا روى أبو داود: لا تتراءى ناراهما. وفي الحديث الآخر: من جامع المشرك أو سكن معه فهو مثله. فحمل الحديث على ما قاله الحسن رحمه الله، والاستشهاد عليه بالآية فيه نظر، والله أعلم.
طبعا بالنسبة لمجامعة المشركين في بلادهم ومساكنتهم في بلادهم هذا محرم. الأصل أن المسلم لابد أن يهاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام. أما إذا صار الكافر هو الذي يسكن عند المسلم فهذا أمره أهون. نعم،
أحسن الله عليك. ثم قال تعالى: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، أي قد لاح على صفحات وجوههم وفلتات ألسنتهم من العداوة ما هم مشتملون عليه في صدورهم من البغضاء للإسلام وأهله ما لا يخفى مثله على لبيب عاقل. ولهذا قال تعالى: قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. وقوله تعالى: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، أي أنتم أيها المؤمنون تحبون المنافقين بما يظهرون لكم من الإيمان فتحبونهم على ذلك، وهم لا يحبونكم لا باطنا ولا ظاهرا، وتؤمنون بالكتاب كله، أي ليس عندكم في شيء منه شك ولا ريب، وهم عندهم الشك والريب والحيرة. وقال محمد بن إسحاق الحداثاني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس: وتؤمنون بالكتاب كلها أي بكتابكم وكتابهم وبما مضى من الكتب قبل ذلك، وهم يكفرون بكتابكم، فأنتم أحق بالبغضاء لهم منكم لا منهم لكم. رواه ابن جرير: وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم، والأنامل من الغيظ، والأنامل أطراف الأصابع، قاله قتادة. وقال الشاعر: أودكما ما بل حلق يريقتي وما حملت كفاي أن ملي العشرة. وقال ابن مسعود السدي والربيع بن أنس: أن أنامل الأصابع. وهذا شأن المنافقين، يظهرون للمؤمنين الإيمان والمودة وهم في الباطن بخلاف ذلك من كل وجه، كما قال تعالى: وإذا خلوا عضوا عليكم والأنامل من الغيظ، وذلك أشد الغيظ والحنق. قال تعالى: قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور، أي مهما كنتم تحسدون عليه المؤمنين ويغيظكم ذلك منهم، فاعلموا أن الله متم نعمته على عباده المؤمنين ومكمل دينه ومعلن كلمته ومظهر دينه، فموتوا أنتم بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور، أي هو عليم بما تنطوي عليه ضمائركم وتخفيه سرائركم من البغضاء والحسد والغل للمؤمنين، وهو مجازيكم عليه في الدنيا بأن يريكم خلاف ما تؤملون، وفي الآخرة بالعذاب الشديد في النار التي أنتم خالدون فيها فلا خروج لكم منها. ثم قال تعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. وهذا الحال دال على شدة العداوة منهم للمؤمنين، وهو أنه إذا أصاب المؤمنين خصب ونصر وتأييد وكثر وعز أنصارهم ساء ذلك المنافقين، وإن أصاب المؤمنين سينة أي جذب أو أديل عليهم الأعداء لما لله تعالى في ذلك من الحكمة، كما جرى يوم أحد فرح المنافقون بذلك. قال الله تعالى مخاطبا عباده المؤمنين: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. يرشدهم تعالى إلى السلامة من شر الأشرار وكيد الفجار باستعمال الصبر والتقوى والتوكل على الله الذي هو محيط بأعدائهم، فلا حول ولا قوة لهم إلا به، وهو الذي ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، ولا يقع شيئا في الوجود إلا بتقديره ومشيئته، ومن توكل عليه كفى. ثم شرع تعالى في ذكر قصة أحد وما كان فيها من الاختبار لعباده المؤمنين والتمييز بين المؤمنين والمنافقين وبيان صبر الصابرين، فقال تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. المراد بهذه الواقعة الوقعة يوم أحد عند الجمهور قاله ابن عباس والحسن وقتادة والسدي وغير واحد. وعن الحسن البصري المراد بذلك يوم الأحزاب. رواه ابن جرير وهو غريب لا يعول عليه. وكانت وقعة أحد يوم السبت من سنة من شوال سنة 3 من الهجرة. قال قتادة لإحدى عشرة ليلة خلت من شوال. وقال أكرمة يوم السبت لنصف من شوال فالله أعلم. وكان سببها أن المشركين حين قتل من قتل من أشرافهم يوم بدر وسلمت العير بما فيها من التجارة التي كانت مع أبي سفيان. فلما رجع قفلهم إلى مكة قال أب فلما رجع قفلهم
لا قفلهم إلى مكة
فلما رجع قفلهم إلى مكة
يعني الذين هربوا من بدر.
أحسن الله عليك. قال ابن ومن قتل ورؤساء ومن بقي لأبي سفيان أرصد هذه الأموال لقتال محمد فأنفقوها في ذلك. فجمعوا الجموع والأحابيش وأقبلوا في قريب من نحو 3000 حتى نزلوا قريبا من أحد تلقاء المدينة. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فلما فرغ منها صلى على رجل من بني النجار يقال له مالك بن عمرو. واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أيخرج إليهم أم يمكث في المدينة. فأشار عبد الله بن أبي بن أبي بالمقام بالمدينة فإن أقاموا أقاموا بشر محبس وإن دخلوا قاتلهم الرجال في وجوههم ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم وإن رجعوا رجعوا خائبين. وأشار آخرون من الصحابة ممن لم يشهد بدرا بالخروج عليهم فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبس لأمته وخرج عليهم وقال ندم بعضهم وقالوا لعلنا استكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا يا رسول الله إن شئت أن نمكث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي للنبي إذا لبس لأمته أن يرجع حتى يحكم الله له. فسار صلى الله عليه وسلم في ألف من أصحابه. فلما كانوا بالشوط رجع عبد الله بن أبي في ثلث الجيش مغضبا لكونه لم يرجع إلى قوله. وقال هو وأصحابه لو نعلم اليوم القتال لاتبعناكم ولكنهم لا ولكن لا نراكم تقاتلون اليوم. واستمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرا حتى نزل الشعب من أحد في عدوة الوادي وجعل ظهره وعسكره إلى أحد.
طبعا الشوط اسم منطقة قريبة من أحد وبين المدينة وبين أحد.
أحسن الله عليكم. وقال لا يقاتلن أحد حتى نأمره بالقتال. وتهيأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتال وهو في 700 من أصحابه. وأمر على الرماة عبد الله بن جبير أخا بني عمرو بن عوف. والرماة يومئذ 50 رجلا. فقال لهم انضحوا الخيل عنا ولا نؤتين من قبلكم والزموا مكانكم إن كانت النوبة علينا لنا أو علينا. وإن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم. وظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين درعين وأعطى اللواء مصعب بن عمير أخا بني عبد الدار. وأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الغلمان يومئذ وأرجأ آخرين حتى أمضاهم يوم الخندق بعد هذا اليوم بقريب من سنتين. وتعبأت قريش وهم 3000 ومعهم 100 فرس قد جنبوها فجعلوا على ميمنة الخيل خالد بن الوليد وعلى الميسرة عكرمة ابن أبي جهل ودفعوا اللواء إلى بني عبد الدار. ثم كان بين الفريقين ما سيأتي تفصيله في مواضعه عند هذه الآيات إن شاء الله تعالى. ولهذا قال تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال أي تنزلهم منازلهم وتجعلهم ميمنة وميسرة وحيث أمرتهم والله سميع عليم أي سميع لما تقولون عليم بضمائركم. وقد أورد ابن جرير هنا سؤالا حاصلا كيف تقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم سار إلى أحد يوم الجمعة بعد الصلاة وقد قال الله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال الآية. ثم كان جوابه عنه أن غدوه ليبوئهم مقاعد إنما كان يوم السبت أول النهر. وقوله تعالى إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال البخاري حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله يقول فينا نزلت إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا فقال نحن الطائفتان بن حارثة وبن سلمة وما نحب. وقال سفيان مرة وما يسرني أنها لم تنزل قوله تعالى والله وليهما. وكذا رواه مسلم من حديث سفيان بن عيينة به. وكذا قال غير واحد من السلف إنهم بن حارثة وبن سلمة. وقوله تعالى: لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. يوم بدر: وكان يوم جمعة وافق 17 من شهر رمضان من سنة 2 من الهجرة، وهو يوم الفرقان الذي أعز الله فيه الإسلام وأهله وأهله ودمغ فيه الشرك وخرب محله وحزبه، هذا مع قلة من المؤمن مع قلة عدد من المؤمنين يومئذ، فإنهم كانوا 313 رجلا، فيهم فرسان و70 بعيرا، والباقون مشاة ليس معهم من العدد ما يحتاجون إليه. وكان العدو يومئذ من 900 إلى 1000 في سوابغ الحديد والبيض والعدة الكاملة والخيول المسومة والخيلاء والحلي الزائد، فأعز الله رسوله وأظهر وحيه وتنزيله وبيض وجه النبي وقبيله وأخزى الشيطان وجيله. ولهذا قال تعالى ممتنا على عباده المؤمنين وحزبه المتقين: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة أي قليل عددكم، ليعلموا أن النصر إنما هو من عند الله لا بكثرة العدد والعدد. ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك قال: سمعت عياض الأشعري قال: شهدت اليرموك علينا 5 أمراء: أبو عبيدة ويزيد بن أبي سفيان وابن حسنة وخالد بن الوليد وعياض، وليس عياض هذا الذي حدث سماك. قال: وقال عمر: إذا كان قتال فعليكم أبو عبيدة. قال: فكتبنا إليه أنه قد جاش إلينا الموت واستنددناه، فكتب إلينا أنه قد جاءني كتابكم فتستمدونني، وإني أدلكم على من هو أعز نصرا وأحصن جندا الله عز وجل فاستنصروه، فإن محمد صلى الله عليه وسلم قد نصر يوم بدر في أقل من عدتكم، فإذا جاءكم كتابي هذا فقاتلهم ولا تراجعوني. قال: فقاتلناهم فهزمناهم 4 فراسخ. قال: وأصبنا أموالا فتشاورنا، فأشار علينا أيضا أن نعطي من كل ذي رأس 10. قال: وقال أبو عبيدة: من يراهنني؟ فقال شاب: أنا إن لم تغضب. قال: فسبقه فرأيت عقيصتي أبي عبيدة تنقزاني وهو خلفه على فرس عري. وهذا أسناد صحيح، وقد أخرجه ابن حبان في صحيح من حديث بندار عن غندر بنحوه. واختاره الحافظ الضياء المقدسي في كتابه: وبدر محلة بين مكة والمدينة تعرف ببئرها، منسوبة إلى رجل حفرها يقال له بدر بن النارين. قال الشعبي: بدر بئر لرجل يسمى بدرا. وقوله: فاتقوا الله لعلكم تشكرون أي تقومون بطاعته.
يعني يوم بدر ويوم اليرموك الأيام العجيبة، يعني الصحابة 310 والكفار 1000. الصحابة عندهم فرسان والإبل لا تكاد تصل 70، والكفار عندهم أكثر من 200 فرس. تخيل، لا إله إلا الله، شيء عجب. وكلهم على إبل ومعهم العدد ومعهم التروس والبيض، يعني سبحان الله. ونصر الله المؤمنين، نصر الله نبيه والمؤمنين في هذه المعركة. في يرموك عدد الصحابة كانوا لا يصلون إلى 30,000، وعدد الكفار 300,000، يعني كم ضعف؟ شيء خيال،
300,000 تقريبا،
يعني شيء عجب. فلما استنصروا بعمر، إذا بعمر يقول: استنصروا بالله يا الله. نعم. ولهذا لو أن الناس صدقوا مع الله لنصرهم الله تبارك وتعالى، ولكن النصر مشروط بإيش؟ إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم. فتما نصر المسلمون ربهم هيأ لهم كل عسير، يسر لهم كل عسير، وهيأ لهم كل صعب وجعله مهيئا سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله عليكم. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم.
طبعا في هناك مناسبة قوية جدا قلما تجد من يذكره لكن ذكره مثل البقاع وغيره. ما مناسبة ذكر غزوة أحد في سورة آل عمران؟ أولا المناسبة ليعلم أهل الكتاب من اليهود والنصارى أن المسلمين منتصرون وإن أصيبوا بهزيمة معهم في بعض الأزمنة لكن المآل لهم، فلن النصارى يستطيعون إبادتهم ولن يستطيع اليهود كسر شوكتهم مهما أوتوا من عدة وعتاد، وهذا بفضل رب العباد جل في علاه. نعم
أحسن الله عليك. اختلف المفسرون في هذا الوعد هل كان يوم بدر أو يوم أحد على قولين، أحدهما أن قوله إذ تقول للمؤمنين متعلق بقوله ولقد نصركم الله ببدر، وروي هذا عن الحسن البصري وعامل الشعبي والربيع بن أنس وغيرهم، واختاره ابن جرير قال عباد بن منصور عن الحسن في قوله إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة قال هذا يوم بدر قال هذا يوم بدر رواه ابن أبي حاتم،
لأن هذا مبتدأ ويوم مضاف وهو خبر.
نعم.
والظروف إذا أضيفت أعربت وإذا قطعت عن الإضافة بنيت، فمتى تقول يوم إذا كان مبني ومتى تعرب إذا كان مضاف.
أحسن الله عليكم. قال هذا يوم بدر رواه ابن أبي حاتم ثم قال حدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا داود عن عامر يعني الشعبي أن المسلمين بلغهم يوم بدر أن كرز بن جابر يمد المشركين فشق ذلك عليهم، فأنزل الله تعالى ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين إلى قوله مسومين، قال بلغت كرزا الهزيمة فلم يمد المشركين ولم يمد الله المسلمين بالخمسة. وقال الربيع بن أنس أمد الله المسلمين بألف ثم صاروا ثلاثة آلاف ثم صاروا خمسة آلاف، فإن قيل فما الجمع بين هذه الآية على هذا القول وبين قوله تعالى في قصة بدر إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مرتفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. فالجواب أن التنصيص على الألف ها هنا لا ينافي الثلاثة آلاف فما فوقها لقوله مرتفين، بمعنى يردفهم غيرهم ويتبعهم ألوف أخرى مثلهم، وهذا السياق شبيه بهذا السياق في سورة آل عمران، فالظاهر أن ذلك كان يوم بدر كما هو المعروف من أن قتال الملائكة إنما كان يوم بدر والله أعلم. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أمد الله المسلمين يوم بدر بخمسة آلاف. القول الثاني
وهذا هو الصواب أن هذه الآية إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة أنها متعلقة بأحد، لأن سورة آل عمران الكلام فيها عن وقعة أحد، ولذلك انقلبت الهزيمة إلى نصر، حتى إن الكفار مع أنهم يدعون النصر ما أخذوا ولا غنيمة واحد، تخيل، ولا أسيرا، هذا الدليل على النصر. نعم
أحسن الله عليك. القول الثاني إن هذا الوعد متعلق بقوله وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، وذلك يوم واحد وهو قول مجاهد وعكرمة والضحاك والزهري وموسى بن عقبة وغيرهم، لكن قالوا لم يحصل الإمداد بالخمسة آلاف لأن المسلمين فروا يومئذ. زاد عكرمة ولا بالثلاثة آلاف لقوله تعالى بلى إن تصبروا وتتقوا، فلم يصبروا بالفر فلم يمدوا بيوم لكن واحد. وقوله بلى إن تصبروا وتتقوا يعني تصبروا على مصابرة عدوكم وتتقون وتطيعوا أمري. وقوله تعالى ويأتوكم من فورهم هذا، قال حسن وقتادة والربيع والسدي أي من وجههم هذا. وقال مجاهد وعكرمة وأبو صالح أي من غضبهم هذا. وقال الضحاك من غضبهم ووجههم. وقال العوفي عن ابن عباس من سفرهم هذا، ويقال من غضبهم هذا. وقوله تعالى يمددكم ربكم
يعني يأتوكم من فورهم، من فورهم هذا أي من غضبهم لكم، فهم يغضبون لكم فيأتون مغضبين لكم، في قلوبهم الغضب على الكفار لأجلكم. وأما تفسير من فورهم هذا أي من وجههم هذا، يعني يأتون على هذا النحو بشرط إيش؟ الصبر والتقوى. متى ما لم تصبروا ولم تتقوا لن يأتوا، هذا معنى من وجهه. ما هو وجه إتيان الملائكة؟ الصبر والتقى. فإذا رأى الله جل وعلا من المؤمنين الصبر والتقوى أمدهم بملائكة ومدد من السماء ولو كانوا قلة. نعم
أحسن الله عليكم. وقوله تعالى يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين أي معلمين بالسيما. وقال أبو إسحاق السبيعي عن حديثة ابن مضرب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان سيم الملائكة يوم بدر الصوف الأبيض، وكان سيمهم أيضا في نواصي خيولهم. رواه ابن أبي حاتم. ثم قال حدثنا أبو زرعة حدثنا هدبة بن خالد حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه في هذه الآية مسومين قال بالعهن الأحمر. وقال مجاهد مسومين أي مجزوزة أعرافها معلمة نواصيها بالصوف الأبيض في أثناب الخيل. وقال العوفي عن ابن عباس قال أتت الملائكة محمد صلى الله عليه وسلم مسومين بالصوف فسوم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنفسهم وخيلهم على سيماهم بالصوف. وقال قتادة وعكرمة مسومين قال أي بسيم القتال. وقال مكحول مسومين بالعمائم. وروى ابن مردوية من حديث عبد القدوس بن حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله مسومين قال معلمين. وكان سيم الملائكة يوم بدر على عمائم سود وفي حنين عمائم حمر. وروي من حديث حسين بن مخارق عن سعيد عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال لم تقاتل الملائكة إلا يوم بدر. وقال ابن إسحاق حدثني من لا أتهم عن مقسم عن ابن عباس قال كان سيم الملائكة يوم بدر عمائم بيض قد أرسلوها في ظهورهم، ويوم حنين عمائم حمر، ولم تضرب الملائكة في يوم سوى يوم بدر، وكانوا يكونون فيما سواهم من الأيام عددا ومددا لا يضربون. ثم رواه عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس فذكر نحوه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا الأحمسي حدثنا وكيعا حدثنا هشام بن عروة عن يحيى بن ابن عباد أن زبير بن العوام رضي الله عنه كان عليه يوم بدر عمامة صفراء معتجرا بها، فنزلت الملائكة عليهم عمائم صفر. رواه ابن مردوية من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير فذكره. وقوله تعالى وما جعله الله إلا بشرى لكم لتطمئن قلوبكم به، أي وما أنزل الله الملائكة وأعلمكم بإنزالهم إلا بشارة لكم وتطيبا لقلوبكم وتطمينا، وإلا فإن من نصر من عند الله الذي لو شاء لانتصر من أعدائه بدونكم ومن غير احتياج إلى قتالكم لهم، كما قال تعالى بعد أمره للمؤمنين بالقتال ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. ولهذا قال هاهنا وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، أي هو ذو العزة التي لا ترام، والحكمة في قدره والأحكام. ثم قال تعالى ليقطع طرفا من الذين كفروا، أي أمركم بالجهاد والجلاد لما له في ذلك من الحكمة في كل تقدير. ولهذا ذكر جميع الأقسام الممكنة في الكفار المجاهدين فقال ليقطع طرفا أي ليهلك أمة من الذين كفروا ويكبتهم أي يخزيهم ويردهم بغيظهم لما لم لما لم ينالوا منكم ما أرادوا. ولهذا قال: أو يكبيتهم فينقلبوا أن يرجعوا خائبين أي لم يحصلوا على ما أملوا. ثم اعترض بجملة دلت على أن الحكم في الدنيا والآخرة له وحده لا شريك له، فقال تعالى: ليس لك من الأمر شيء أي بل الأمر كله إليك، كما قال تعالى: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وقال: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال محمد بن إسحاق في قوله: ليس لك من الأمر شيء أي ليس لك من الحكم شيء في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم. ثم ذكر تعالى بقية الأقسام فقال: أو يتوب عليهم أي مما هم فيه من الكفر فيهديهم بعد الضلالة، أو يعذبهم أي في الدنيا والآخرة على كفرهم وذنوبهم. ولهذا قال: فإنهم ظالمون أي يستحقون ذلك. وقال البخاري: حدثنا حبان بن موسى أنبأنا عبد الله أنبأنا معمر عن الزهري حدثني سالم عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية من الفجر يقول: اللهم لعن فلان وفلان، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. الآية هكذا رواه النسائي من حديث عبد الله بن مبارك عبد الرزاق كلاهما عن معمر به.
طبعا هذا الحديث: اللهم لعن فلان وفلان، ذكر أربعة أسماء، فيه دلالة على عدم أو النهي عن اللعن المعين، لأن هؤلاء الأربعة كلهم أسلم الذين كان يلعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعو عليهم، أسلموا كلهم أربعتهم. نعم،
أحسن الله عليكم. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر حدثنا أبو عقيل قال أحمد: هو عبد الله بن عقيل صالح الثقة الحديث ثقة صالح الحديث ثقة. وحدثنا عمرو بن حمزة عن سالم عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لعن فلانا وفلانا، اللهم لعن حارث بن هشام، اللهم لعن سهيل بن عامر، اللهم لعن صفوان بن أمية. فنزلت هذه الآية: ليس لك من الأمر شيء أن يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون فتيب عليهم كلهم.
وقال فتيب عليهم
فتيب عليهم كلهم. صلى الله عليه. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية الغلابي حدثنا خالد بن حارث حدثنا محمد بن عجلان عن نافع عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو على أربعة قال: فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، إلى آخر الآية. قال: وهداهم الله للإسلام. وقال البخاري: وقال محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على رجال من المشركين يسميهم بأسمائهم حتى أنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أن يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وقال البخاري: وأيضا حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قانت بعد الركوع، وربما قال إذا قال: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، اللهم أنجل الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام بن عياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف، يجهر بذلك. وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا الأحياء من أحياء العرب حتى أنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء. وقال البخاري: وقال حميد ثابت عن أنس بن مالك: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وقد أسند هذا الحديث الذي علقه البخاري في صحيحه وقد أسند هذا الحديث الذي علقه البخاري في صحيحه. فقال البخاري: في غزوة أحد حدثنا يحيى بن عبد الله السلمي أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري قال: حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء إلا قوله فإنهم ظالمون. وعن حنظلة بن أبي سفيان قال: سمعت سالم بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على صفيان بن أمية على صفوان بن أمية وسهل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء إلا قوله فإنهم ظالمون. هكذا ذكر هذه الزيادة البخاري معلقة مرسلة، وقد تقدمت مسندة متصلة في مسند أحمد أيضا. وقال الإمام أحمد: حدثنا هشيم حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه.
هذه من ثلاثيات الإمام أحمد هشيم عن حميد عن أنس، لا تنسى. وفي المسند ثلاثيات كثيرة.
أحسن الله عليك. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في وجهه حتى سال الدم على وجهه، فقال كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم عز وجل، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء من يتوب عليهم ويعذبهم فإنهم ظالمون. انفرد به مسلم فرواه عن القاع نبي عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس فذكره. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا يحيى بن واضح حدثنا الحسين بن واقد عن مطر قال
عن مطر عن قتادة
عن مطر
نعم
عن مطر عن قتادة قال
مطر النبي صلى
قال أصيب النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته وفرق حاجبه
وكسرت رباعيته الرباعيات هي اللي احنا نسميها اليوم الأنياب. نعم
أحسن الله عليك. وكسرت رباعيته وفرق حاجبه فوقع عليه درعان والدم
يعني يسير. جاءت الإصابة هكذا حتى حصل الفرق بين الحاجبين. نعم
اللهم صل وسلم على محمد. فوقع عليه درعان والدم يسيل، فمر به سالم مولى أبي حذيفة فأجلسه ومسح عن وجهه فأفاقه ويقول كيف بقوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى الله عز وجل، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وهكذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بنحوه ولم يقل فأفاق.
طبعا هذه الروايات لا تعرض بينها لأن الآية تنزل أكثر من مرة، نزلت لما قال في واقعة كذا هذه الآية، نزلت لما قال في هذه الواقعة آية، إذن هي تعددت النزول لتعدد الأسباب وهذا وارد. نعم.
ثم قال تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض أي الجميع ملك له وأهلهما عبيد بين يديه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وهو المتصرف فلا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. يقول تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن تعاطي الربا وأكله أضعافا مضاعفة كما كانوا يقولون في الجاهلية إذا حل أجل الدين إما أن تقضي وإما أن تربي فإن قضاه إلا زاده في المدة وزاده الآخر في القدر. وهكذا كل عام فربما تضاعف القليل حتى يصير كثيرا مضاعفا. وأمر تعالى عباده بالتقوى لعلهم يفلحون في الأولى والأخرى ثم توعدهم بالنار وحذرهم منها فقال تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ثم ندبهم إلى المبادرة إلى فعل الخيرات والمسارعة إلى سبيل القربات فقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين أي كما أعدت النار للكافرين. وقد قيل إن معنى قوله عرضها السماوات والأرض تنبيه على اتساع طولها كما قال في فرش الجنة في فرش الجنة بطائنها من استبرق أي فما ظنك بالظهائر. وقيل بل عرضها كطولها لأنها قبة تحت العرش والشيء المقبب والمستدير عرضه كطوله. وقد دل على ذلك ما ثبت في الصحيح إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تنفجر أنهار الجنة وسقفها عرش الرحمن.
هذا هو الصواب. الصواب أن الجنة دائرية الشكل وبناء على هذا فعرضه وطوله سواء، لكن عرضها السماوات والأرض دليل على عظمة الجنة وطولها السماوات والأرض، وهذا يدل على أن الجنة أعظم من الأرض وأعظم من السماء الدنيا والسماء الثانية والسماء الثالثة والسماء الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، لأن الله قال عرضها السماوات والأرض يعني من السماء السابعة إلى الأرض السفلى السابعة، ففلكي الشكل. ولذلك إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة. الشيء لا يمكن أن يكون في أعلى جهة ووسط إلا إذا كان على صورة فلكية أو صورة دائرية مثل الكرة، إذا وضعت يدك في أعلاها فأنت يصح أنك تقول أن إصبعك في أعلى الكرة وفي أوسط الكرة، وفوقه عرش الرحمن، والعرش كالقبة للمخلوقات. نعم،
أحسن الله عليك. وهذه الآية كقوله تعالى في سورة الحديد: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض الآية. وقد روينا في مسند الإمام أحمد أن هرقل كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إنك دعوتني إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فأين النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، فأين الليل إذا جاء النهار؟ وقد روى ابن جرير قال: حدثني يونس أنبأنا ابن وهب أخبرني مسلم بن خالد عن ابن خثيم عن سعيد بن أبي راشد عن يعلى بن مرة قال: لقيت التنوخية رسول هرقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمص شيخا كبيرا قد فند، فقال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب هرقل، فناول الصحيفة رجلا عن يساره، فقال: قلت: من صاحبكم الذي يقرأ؟ قال: معاوية. فإذا كتاب صاحبي: إنك كتبت تدعوني إلى جنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين، فأين النار؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، فأين الليل إذا جاء النهار؟
وقال: معلوم أن النهار يكون في جهة والليل يكون في جهة، فكون عرض الجنة السماوات والأرض هذه جهة، وكون النار في جهة أخرى لا يعني أنها لابد أن تكون ضمن نفس المسافة، كما أن النهار إذا كان في ضمن مسافة لا يلزم أن النهار الليل لابد أن يكون في نفس المكان، فإنه في مكان آخر. نعم، والحديث الحديث صحيح.
أحسن الله عليك. وقال الأعمش وسفيان الثوري وشعب عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب: إن ناسا من اليهود سألوا عمر بن الخطاب عن جنة عرضها السماوات والأرض، فإن النار؟ فقال لهم عمر: أرأيتم إذا جاء الليل إذا جاء النهار أين الليل، وإذا جاء الليل أين النهار؟ فقالوا: لقد نزعت مثلها من التوراة. رواه ابن جرير من ثلاثة طرق. ثم قال: حدثنا أحمد بن حازم حدثنا أبو نعيم حدثنا جعفر بن برقان أنباءنا يزيد بن الأصم أن رجلا من أهل الكتاب قال: يقولون: وجنة عرضها السماوات والأرض، فأين النار؟ فقال ابن عباس رضي الله عنه: أين يكون الليل إذا جاء النهار، وأين يكون النهار إذا جاء الليل؟ وقد روي هذا مرفوعا. فقال البزار: حدثنا محمد بن معمر حدثنا المغيرة بن سلمة بن أبو هشام حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن عمه يزيد ابن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت قوله تعالى: وجنة عرضها السماوات والأرض، فأين النار؟ قال: أرأيت الليل إذا جاء لبس كل شيء، فأين النهار؟ قال: حيث شاء الله. قال: وكذلك النار تكون حيث شاء الله. وهذا يحتمل معنيين: أحدهما أن يكون المعنى في ذلك أنه لا يلزم من عدم مشاهدة الليل إذا جاء النهار أنه لا يكون في كل أنه أن لا يكون في مكان وأن كنا لا نعلمه، وكذلك النار تكون حيث شاء الله عز وجل، وهذا أظهر ما كما تقدم في حديث أبي هريرة عن البزار. الثاني أن يكون المعنى أن النهار إذا تغشى وجه العالم من هذا الجانب فإن الليل يكون من الجانب الآخر، فكذلك الجنة في أعلى عليين فوق السماوات تحت العرش وعرضها كما قال تعالى كعرض السماء والأرض، والنار في أسفل سافلين، فلا تنافي بين كونها كعرض السماوات والأرض وبين وجود النار، والله أعلم. ثم ذكر تعالى صفة أهل الجنة فقال: الذين ينفقون في السراء والضراء في الشدة والرخاء والمنشط والمكره والصحة والمرض وفي جميع الأحوال، كما قال: الذين ينفقون ما لهم بالليل والنهار سرا وعلانية، والمعنى أنهم لا يشغلهم أمر عن طاعة الله تعالى والإنفاق في مرضه والإحسان إلى خلقه من قراباتهم وغيرهم بأنواع البر. وقوله تعالى: والكاظمين الغيظ العافين عن الناس، أي إذا ثار بهم الغيظ كظموه بمعنى كتموه فلم يعملوه، وعفى مع ذلك عن مسائله. وقد ورد في بعض الآثار يقول الله تعالى: يا ابن آدم اذكرني إذا غضبت وأذكرك إذا غضبت فلا أهلكك في من أهلك. رواه ابن أبي حاتم. وقد قال أبو يعلى في مسنده: حدثنا أبو موسى الزمن حدثنا عيسى بن شعيب الضرير أبو الفضل حدثنا ربيع بن سليمان النميري عن أبي عمرو بن أنس بن مالك عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كف غضبه كف الله عنه عذابه، ومن خزن لسانه ستر الله عورته، ومن اعتذر إلى الله قبل الله عذره. وهذا حديث غريب في إسناده نظر. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن حدثنا مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وقد رواه الشيخان من حديث مالك. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا أبو معاوية حدثنا عن إبراهيم التيمية عن الحارث بن سويد عن عبد الله وهو بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال أعلم أنه ليس منكم أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله. مالكم
مالك
مالك من مالك مالك من مالك إلا ما قدمت ومال وارث ومال وارثك ما أخرت. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون الصرعة فيكم؟ قالوا الذي لا تصرعه الرجال. قال لا ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون فيكم الرقوب؟ قالوا الذي لا ولد له. قال ولكن قال لا ولكن الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيئا. أخرج البخاري الفصل الأول منه. أخرج مسلم أصل هذا الحديث من رواية الأعمش به. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وسمعت عروة بن عبد الله الجعفي يحدث عن أبي الجعفي عن يحدث عن أبي حصبة أو ابن حصبة
عن أبي حصبة حصبة
عن ابن حصبة
على وزن حفصة. نعم
صلى الله عليه. عن أبي حصبة أو ابن حصبة عن رجل شاهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال تدرون ما الرقوب؟ قلنا الذي لا ولد له. قال الرقوب كل الرقوب الذي له ولد فمات ولم يقدم منهم شيئا. قال تدرون ما الصعلوك؟ قال الذي ليس له مال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصعلوك كل الصعلوك الذي له مال مات الذي له مال فمات ولم يقدم منه شيئا. قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما الصراعة؟ قالوا الصريع. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصرعة كل الصرعة الذي يغضب فيشتد غضبه ويحمر وجهه ويقشعر شعره فيصرع غضبه. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا ابن نمير حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن الأحنف بن قيس عن عم له يقال له حارثة بن قدامة السعدي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قل لي قولي ينفعني وأقلل علي لعلي أعيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب. فعاد عليه حتى عاد عليه مرارا كل ذلك يقول لا تغضب. وهكذا رواه عن أبي معاوية عن هشام به ورواه أيضا عن يحيى بن سعيد القحطان عن يحيى بن سعيد القحطان
لا القطان
عن يحيى بن سعيد القطان عن هشام به أن رجلا قال يا رسول الله قل لي قولا وأقلل علي لعلي أعقله فقال لا تغضب. الحديث انفرد به أحمد. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رجل يا رسول الله أوصني. قال لا تغضب. قال الرجل ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا الغضب يجمع الشر كله. انفرد به أحمد. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا داود بن هند ابن أبي هند عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبي الأسود عن أبي ذر رضي الله عنه قال كان يسقي على حوض له فجاء قوم فقالوا أيكم يورد علي أبي ذر يورد على أبي ذر ويحتسب شعرات من رأسه. فقال رجل أنا. فجاء الرجل فأورد عليه الحوض فدقه وكان أبو ذر قائما فجلس ثم اضطجع. فقيل له يا أبا ذر لما جلست ثم اضطجعت؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضجع. رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل بإسناده إلا أنه وقع في روايته عن أبي حرب عن أبي ذر. والصحيح أبو حرب عن أبيه عن أبي ذر كما رواه عبد الله بن أحمد عن أبيه. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا أبو وائل الصنعاني قال كنا جلوسا عند عروة بن محمد الذي دخل عليه رجل فكلمه بكلام أغضبه فلما أن غضب قام ثم عاد إلينا وقد توضأ فقال حدثني أبي عن جدي عطية هو ابن سعد السعدي وقد كانت له صحبة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإنما تطفأ النار بالماء فإذا أغضب أحدكم فليتوضأ. وهكذا رواه أبو داود من حديث إبراهيم بن خالد الصنعاني عن أبي وائل القاص المرادي الصنعاني قال أبو داود أراه عبد الله بن بحير. قال الإمام أحمد حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا نوح بن جعوانة السلمي عن مقاتل بن حيان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنظر معشرا أو وضع له وقاه الله من فيح جهنم ألا إن عمل الجنة حزن بربة ثلاثة
يعني ألا إن عمل الصعوبة في مكان مرتفع الحزن الصعوبة نعم الشدة. نعم.
ألا إن عمل النار سهل بسهوة، والسعيد من وقي الفتن، وما من جرعة أحب إلى الله تعالى من جرعة غيظ يكظمها عبد ما كظمها عبد لله إلا ملأ الله جوفه إيمانا. انفرد به أحمد وإسناده حسن ليس فيه مجروح ومتنه حسن. حديث آخر في معنى. حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا
قال أبو داود
ابن مكرم.
حديث آخر في معنى قال أبو داود.
حديث آخر في معناه قال أبو داود حدثنا عقبة بن مكرم
مكرم أو مكرم. نعم
أحسن الله عليك.
ابن مكرم. نعم.
حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن بشر يعني ابن منصور عن محمد بن عجلان عن سويد بن وهب عن رجل من أبناء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه ملأه الله أمنا وإيمانا، ومن ترك لبس ثوب جمال وهو يقدر عليه قال بشر أحسبه قال تواضعا كساه الله حلة الكرامة، ومن زوج لله كساه الله تاج الملك. حديث آخر قال الإمام أحمد
هذا الحديث لو صح فيه فضل التزويج، أن الإنسان يزوج من لا يقدر على الزواج، لكن الحديث في إسناده ضعف. نعم
أحسن الله عليك. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن يزيد حدث قال حدثنا سعيد حدثني أبو مرحوم عن سهل بن معاذ عن ابن أنس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعا الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حور شاء. ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث سعيد بن أبي أيوب به، وقال الترمذي حسن غريب. حديث آخر قال عبد الرزاق أنبأنا داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن رجل من أهل الشام يقال له عبد الجليل عن عم له عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث في قوله تعالى والكاظمين الغيظ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا هو يقدر على إنفاذه ملأه الله أمنا وإيمانا. رواه ابن جرير. حديث آخر قال ابن مردويه حدثنا أحمد بن محمد بن زياد أنبأنا يحيى بن أبي طالب أنبأنا علي بن عاصم أخبرني يونس بن عبيد عن الحسن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجرع عبد من جرعة أفضل أجرا من جرعة غيظ كظمها ابتغاء وجه الله. وكذا رواه ابن ماجه عن بشر بن عمر عن حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد به. فقوله تعالى والكاظمين الغيظ أي لا يعلمون غضبهم، أي لا يعملون غضبهم في الناس بل يكفون عنهم شرهم ويحتسبون ذلك عند الله عز وجل. ثم قال تعالى والعافين عن الناس أي مع كف الشر يعفون عن من ظلمهم في أنفسهم فلا يبقى في أنفسهم موجدة على أحد، وهذا أكمل الأحوال. ولهذا قال والله يحب المحسنين، فهذا من مقامة الإحسان. وفي الحديث ثلاث أقسم عليهن ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ومن تواضع لله رفعه. وروى الحاكم في مستدركه من حديث موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن طلحة القرشي عن عبادة بن الصامت عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يشرف له البنيان وترفع له الدرجات فليعف عن من ظلمه ويعطي من حرمه ويصل من قطعه. ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه، وقد أورده ابن مردويه من حديث علي وكعب بن عجرة وأبي هريرة وأم سلمة بنحو ذلك. وروي عن طريق ضحاك عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة نادى مناد يقول أين العافون عن الناس، هلموا إلى ربكم وأخذوا أجوركم حق على كل امرئ مسلم إذا عفا أن يدخل الجنة.
الجزاء من جنس العمل، من عفى عن الناس وجد العفو من الرحمة، ومن أطعم جائما أطعمه الله، ومن كسى عن عري كساه الله، وهكذا. نعم
أحسن الله عليك. وقال وقوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، أي إذا صدر منهم ذنب أتبعوه بالتوبة والاستغفار. قال الإمام أحمد حدثنا يزيد حدثنا همام بن يحيى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا أذنب ذنبا فقال ربي إني أذنبت ذنبا فاغفره لي، فقال الله عز وجل عبدي عمل ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي، ثم عمل ذنبا آخر فقال ربي إني عملت ذنبا فاغفره لي، فقال تبارك وتعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي، ثم عمل ذنبا آخر فقال ربي إني عملت ذنبا فاغفره لي، فقال الله عز وجل آدم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت العبد ثم عمل ذنبا آخر فقال ربي إني عملت ذنبا فاغفره، فقال عز وجل عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، أشهدكم أني قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. أخرجه في الصحيحين من حديث إسحاق بن أبي طلحة بنحوه. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا أبو النضر وأبو عامر قال حدثنا زهير حدثنا سعد بن الطائي حدثنا أبو المدله مولى أم المؤمنين سمع أبا هريرة قال قلنا يا رسول الله إذا رأيناك رقت قلوبنا وكنا من أهل الآخرة وإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا وشممنا النساء والأولاد، فقال لو أنكم تكونون على كل حال على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة بأكفهم ولزارتكم في بيوتكم، ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون كي يغفر لهم. قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال لا بنة ذهب ولا بنة فضة وملاطها المسك الأذفر وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران، من يدخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت ولا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم تحمل على الغمام وتفتح لها أبواب السماء، ويقول رب عزتي لأنصرنك ولو بعد حين. ورواه الترمذي وابن ماجه من وجه آخر من حديث سعد به.
لأنصرنك، الكاف الضمير راجع إلى الدعوة.
وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. ويتأكد الوضوء وصلاة ركعتين عند التوبة لما رواه الإمام أحمد بن حنبل حدثنا وكيع حدثنا مسعر وسفيان الثوري عن عثمان بن المغيرة الثقفي عن علي بن ربيعة عن أسماء بن الحكم الفزاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله بما شاء منه، وإذا حدثني عنه غيره استحلفته، فإذا حلف لي صدقته. وإن أبا بكر رضي الله عنه حدثني وصدق أبو بكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الوضوء، قال مسعر فيصلي، وقال سفيان ثم يصلي ركعتين فيستغفر الله عز وجل إلا غفر له. وهكذا رواه علي بن المديني الحميدي وأبو بكر بن أبي شيبة وأهل السنن وابن حبان في صحيحه والبزار والدارقطني من طرق عن عثمان بن مغيرة به. وقال الترمذي هو حديث حسن، وقد ذكرنا طرقه والكلام عليه مستقصى في مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وبالجملة فهو حديث حسن، وهو من رواية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عن خليفة النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ومما يشهد بصحة هذا الحديث ما رواه مسلم في صحيحه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وفي الصحيحين عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه توضأ له وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. فقد ثبت هذا الحديث من رواية الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين عن سيد الأولين والآخرين ورسول رب العالمين كما دل عليه الكتاب المبين من أن الاستغفار من الذنب ينفع العاصين. وقد قال عبد الرزاق أنبأنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بلغني أن إبليس لعنه الله حين نزلت هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة وظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم الآية بكى. وقال حافظ أبو يعلى حدثنا مخلز بن عون حدثنا
لو قال لك قائل ما هو الحديث الذي رواه الخلفاء الراشدون الأربعة تقول حديث فضل الوضوء، من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. اتفق على روايته الخلفاء الراشدون الأربعة. نعم
أحسن الله عليكم. وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا محرز بن عون حدثنا عثمان بن مطر حدثنا عبد الغفور عن أبي نصيرة عن أبي رجاء عن أبي بكر رضي الله عنه قال عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار فأكثروا منهما، فإن إبليس قال أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار، فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء فهم يحسبون أنهم مهتدون. عثمان بن مطر وشيخه ضعيفان. وروى الإمام أحمد في مسنده من طريق عمرو بن أبي عمرو وأبي الهيثم العتواري عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال إبليس يا رب وعزتك لا أغوي وعزتك لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الله تعالى وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عمرو بن أبي خليفة سمعت أبا بدر يحدث عن ثابت عن أنس قال جاء رجل فقال يا رسول الله أذنبت ذنبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذنبت فاستغفر ربك. فقال فإني أستغفر ثم أعود فأذنب. قال فإذا أذنبت فعد فاستغفر ربك. فقال في الرابعة استغفر ربك حتى يكون الشيطان هو المحسور. وهذا حديث غريب من هذا الوجه. وقوله تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله إلا يغفرها أحد سواه. كما قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن مصعب حدثنا سلام بن مسكين حدثنا سلام بن مسكين والمبارك عن الحسن عن الأسود بن سريع عن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بأسير فقال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عرف الحق لأهله. وقوله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أيتابوا من ذنوبهم ورجعوا إلى الله عن قريب ولم يستمروا على المعصية ويصروا عليها غير مقلعين عنها ولو تكرر منهم الذنب تابوا عنه. كما قال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل وغيره قالوا حدثنا أبو يحيى عبد الحميد الحماني عن عثمان بن واقد عن أبي نصيرة عن مولى لأبي بكر عن أبي بكر قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة. ورواه أبو داود والترمذي والبزار في مسنده من حديث عثمان بن واقد وقد وثقه يحيى بن معين به وشيخه أبو نصيرة الواسطي واسمه مسلم بن عبيد وشيخه أبو نصيرة الواسطي واسمه مسلم بن عبيد وثقه الإمام أحمد وابن حبان. وقول علي بن المديني والترمذي ليس إسناد هذا الحديث بذاك فالظاهر أنه هو لأجل جهالة مولى أبي بكر ولكن جهالة مثله لا تضر لأنه تابعي كبير ويكفي نسبته إلى أبي بكر فهو حديث حسن والله أعلم. وقوله هم يعلمون قال مجاهد عبد الله بن عبيد بن عمير
الظاهر أن تضعيف الإمامين الكبيرين علي بن المديني والترمذي لإسناد هذا الحديث ليس لأجل جهالة مولى أبي بكر كما قاله الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، والأظهر أنهما ضعف الحديث لأجل عثمان بن واقد، فإن عثمان بن واقد وإن وثقه يحيى بن معين لكن تكلم فيه علي بن المديني والترمذي، ولهذا قال ليس إسناد هذا الحديث بذاك. نعم
أحسن الله عليكم. وقوله وهم يعلمون قال مجاهد عبد الله بن عبيد بن عمير انهم يعلمون ان من تاب تاب الله عليه، وهذا كقوله تعالى لم يعلموا ان الله هو يقبل التوبه عن عباده، وكقوله ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ونظائرها لكثيره جدا. قال الامام احمد حدثنا يزيد الانبان جرير حدثنا حبان هو ابن زيد الشرعبي عن عبد الله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قاله على المنبر ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم. ويل لاقمع القول ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلهم يعلمون. تفرد به احمد. ثم قال تعالى بعد وصفهم بما وصفهم به اولئك جزاؤهم مغفره من ربهم اي جزاؤهم على هذه الصفات مغفره من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار اي من انواع مشروبات خالدين فيها إماكهين فيها ونعم أجر العاملين يمدح تعالى الجنة.
هذه الآيات فيها دلالة على أنه لا يشترط في دخول الجنة أن يكون الإنسان معصوما، فإن العصمة ليس من شأن البشر ولا من شأن الإنس والجن، وإنما العصمة للأنبياء والمرسلين والملائكة عليهم السلام عصمهم الله تبارك وتعالى، ولكن الشرط في دخول الجنة عدم الإصرار على الذنب والتوبة من الذنب كما تاب أبونا آدم عليه السلام. نعم
أحسن الله عليك. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمن ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. يقول تعالى مخاطبا عباده المؤمنين الذين أصيبوا يوم أحد وقتل منهم 70 قد خلت من قبلكم سنن أي قد جرى نحو هذا على الأمم الذين كانوا من قبلكم من أتباع الأنبياء ثم كانت العاقبة لهم الدائرة على الكافرين ولهذا قال تعالى فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ثم قال تعالى هذا بيان للناس يعني القرآن فيه بيان الأمور على جليتها وكيف كان الأمم الأقدمون مع أعدائهم وهدى وموعظة يعني القرآن فيه خبر ما قبلكم وهدى لقلوبكم وموعظة للمتقين أي زاجر عن المحارم والمآثم. ثم قال تعالى مسليا للمؤمنين ولا تهينوا أي لا تضعفوا بسبب ما جرى ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين أي العاقبة والنصرة لكم أيها المؤمنون إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله أي إذا كنتم قد أصابتكم جراح وقتل منكم طائفة فقد أصاب أعداءكم قريب من ذلك من قتل وجراح فتلك الأيام نداولها بين الناس أي نديل عليكم
نديل عليكم الأعداء تارة
وإن كانت لكم العاقبة لما لنا في ذلك من الحكمة ولهذا قال تعالى وليعلم الله الذين آمنوا. قال ابن عباس في مثل هذا لنرى من يصبر على مناجزة الأعداء ويتخذ منكم شهداء يعني يقتلون في سبيله ويبذلون مهجهم في مرضاته والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا أن يكفر عنهم من ذنوبهم وإن كانت لهم ذنوب وإلا رفع عنهم في درجات بحسب ما أصيبوا به.
وليعلم الله الذين آمنوا الله يعلم كل شيء. إذن ما وجه قوله تعالى وليعلم الله الذين آمنوا؟ هذا العلم المقصود العلم الواقعي. الله يعلم علما أزليا ولما يقول وليعلم الله الذين آمنوا أي علما واقعيا نظريا. ولهذا يقول ابن عباس في مثل هذه الآيات يقول لنرى من يصبر على مناجزة الأعداء فيفسر العلم في هذه الأمور المستقبلية بالعلم النظري الواقعي. فعلم الله أزلي لا شك. وقوله وليعلم ليس معنى أنه يحصل له علم جديد كما يفهمه بعض الناس، لا، المقصود علم واقعي علم نظري كما قال ابن عباس. وهذا ليس تأويلا بل هو تفسير للازم من المعنى. مثل ما أنت الآن ولله المثل الأعلى أنت تعلم كيف سيكون شكل بيتك من الشكل الهندسي الذي أراك المهندس تمام الرؤية. طيب أنت الآن رأيته ثم تقول له بنشوف الواقع نفس هذا ولا راح يتغير. فأنت لما تقول بنشوف يعني واقعية. طيب واللي تشوفه؟ هذا مثال، هذا علم وهذا علم. نعم
أحسن الله عليك. وقوله ويمحق الكافرين فإنهم إذا ظفروا وبغوا وبطروا فيكون ذلك سبب دمارهم وهلاكهم ومحقهم وفنائهم. ثم قال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين أي أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولم تبتلوا بالقتال والشدائد كما قال تعالى في سورة البقرة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولهذا قالها هنا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة لما يعلم الله الذين جاهدوا منكم يعلم الصابرين أي لا يحصل لكم دخول الجنة حتى تبتلوا ويرى الله منكم المجاهدين في سبيله والصابرين على مقاومة الأعداء. وقوله ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون أي قد كنتم أيها المؤمنون قبل هذه اليوم تتمنون لقاء العدو وتتحرقون عليهم وتودون مناجزتهم ومصابرتهم فقد حصل لكم الذي تمنيتموه وطلبتموه فدونكم فقاتلوا وصابروا. وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو وسأل الله العافية فإذا لقيتمهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف.
هذا الحديث لا تتمنوا لقاء العدو وسأل الله العافية أصل في أن الإنسان يطلب السلام لا يطلب القتال، وأن الإسلام في الأصل لا يطلب القتال وإنما يطلب السلم. ويدل لهذا الحديث عموم قوله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. نعم
أحسن الله عليكم. ولهذا قال تعالى: فقد رأيتموه يعني الموت وشاهدتموه وقتل معان السيوف وحد الأسنة واشتباك الرماح وصفوف الرجال للقتال وصفوف الرجال للقتال. والمتكلمون يعبرون عن هذا بالتخييل وهو مشاهدة ما ليس بمحسوس كالمحسوس، كما تتخيل الشاتة صداقة كما تتخيل الشاتة الشات صداقة الكبش وعداوة الذئب. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. لما انهزم من المسلمين يوم واحد وقتل من قتل منهم، نادى الشيطان على إن محمدا قد قتل. ورجع ابن قمية إلى المشركين فقال لهم: قتلت محمدا، وإنما كان قد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فشجه في رأسه، فوقع ذلك في قلوب كثير من الناس فاعتقدوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل وجوزوا عليه ذلك، كما قال: قد قص الله عن كثير من الأنبياء عليهم السلام، فحصل ضعف ووهن وتأخر عن القتال. ففي ذلك أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أي له أسوة بهم في الرسالة وفي جواز القتل عليه. قال ابن أبي نجيح: عن أبيه أن رجلا من المهاجرين مر على رجل من الأنصار وهو يتشحط في دمه، فقال له: يا فلان، أشعرت أن محمد صلى الله عليه وسلم قد قتل؟ فقال الأنصاري: وإن كان محمد قد قتل فقد بلغ، فقاتلوا عن دينك. فنزل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في دلائل النبوة. ثم قال تعالى منكرا على من حصل له ضعف: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، أي رجعتم القهقرى، ومن ينقلب على عقبه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، أي الذين قاموا بطاعته وقاتلوا عن دينه واتبعوا رسوله حيا وميتا صلى الله عليه وسلم. وكذلك ثبت في الصحيح والمسانيد والسنن وغيرها من كتب الإسلام من طرق متعددة تفيد القطع، وقد ذكرت ذلك في مسندي الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أن الصديق رضي الله عنه تلا هذه الآية لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال البخاري: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل
عن عقيل
عن ابن شهاب، أخبرني أبو سلمة أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن أبا بكر رضي الله عنه أقبل على فرس من مسكنه بالسنح حتى نزل.
الصواب بالسيح، نعم، وقيل بالسنح، ما على كل حال موضعان متقاربان غربي المدينة، نعم، موجود إلى اليوم بهذا الاسم السيح.
نعم. أحسن الله عليك. حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة، فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغشا بثوب حبيرة، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه وقبله وبكى، ثم قال: بأبي أنت وأمي، والله لا يجمع الله عليك موتتين، وأما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. وقال الزهري: حدثني أبو سلمة عن ابن عباس أن أبا بكر خرج وعمر يحدث الناس فقال: اجلس يا عمر. فأبى عمر أن يجلس، فأقبل الناس إليه وترك عمر، فقال أبو بكر: أما بعد، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، إلى قوله: الشاكرين. وقال: فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها عليهم أبو بكر، فتلاها منه الناس كلهم، فما سمعها بشر من الناس إلا يتلوها. وأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر قال: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها
فعقرت
حتى ما تقلني رجلي وقد هويت إلى الأرض.
عقر الرجل بمعنى أنه لا يحمله رجله فيسقط على ركبته. نعم.
أحسن الله عليك. وقال أبو القاسم الطبراني: حدثني علي بن عبد العزيز، حدثنا عمرو بن حماد عن طلحة القنادي، أخبرنا أسباط
بن حدثنا عمرو بن حماد ابن طلحة
حدثنا عمرو بن حماد ابن طلحة القنادي حدثنا أسباط بن نصر عن سماك بن حرب عن كلمة عن ابن عباس أن علي كان يقول في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، والله لا ننقلب على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، ولئن مات أو قتل لأقاتلن على ما قاتل عليه حتى أموت، والله إني لأخوه ووليه وابن عمه ووارثه، فمن أحق به مني. وقوله تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا إلى يموت أحد إلا بقدر الله حتى يستوفي المدة التي ضربها الله له. ولهذا قال كتابا مؤجلا كقوله وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب, وكقوله هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. وهذه الآية فيها تشجيع للجبناء وترغيب لهم في القتال, فإن الأقدام والأحجام لا ينقص من العمر ولا يزيد فيه, كما قال ابن أبي حاتم حدثنا العباس بن يزيد العبدي قال سمعت أبا معاوية عن الأعمش عن حبيب بن صبهان قال
صهبان
عن حبيب بن صهبان عن حبيب بن صهبان قال رجل من المسلمين وهو حجر بن عدي ما يمنعكم أن تعبروا إلى هؤلاء العدو, وهذه النطفة يعني دجلة, وما كان نفسا أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ثم أقحم فرسه ودجلة, فلما أقحم أقحم الناس, فلما رأهم العدو قالوا ديوان فهربوا.
ديوان يعني مجانين ذولا يرمون بأنفسهم, كلمة فارسية. ديوانة يعني مجانين.
ديوانة
ديوانة مجانين ذولا ما يخافون الموت. نعم
أحسن الله عليك. وقوله ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة.
هذه الكلمة نقلها إلي رجل إن شاء الله أني أثق في ديانته, يقول كنا مع الروس, طبعا هو كان شيوعي وصار رجع من شيوعته وترك الشيوعي وصار مسلم. يقول كنا مع الروس في أفغانستان, يقول المجاهدين يقاتلوننا, يقول ما معهم شيء, يقول الروس يهربون, يقولون ديوانة مجانين مجانين هذول ما يهابون الموت. نعم
أحسن الله عليك. وقوله من يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها, أي من كان عمله للدنيا فقد نال منها ما قدره الله له ولم يكن له في الآخرة نصيب, ومن قصد بعمله الدار الآخرة أعطاه الله منها مع ما قسم له في الدنيا, كما قال تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه, ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا, ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ولهذا قالها هنا وسنجزي الشاكرين سنعطيهم من فضلنا ورحمتنا في الدنيا والآخرة بحسب شكرهم وعملهم. ثم قال تعالى مسليا للمؤمنين عما كان وقع في نفوسهم يوم أحد, وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير, قيل معناه كم نبي قتل معه ربيون كثير, كم من نبي قتل وقتل معه ربيون كثير. وهذا قوله اختيار ابن
قتل جرير. وقتل معه ربيون من أصحابه كثير.
وقتل معه ربيون من أصحابه كثير. وهذا قوله اختيار ابن جرير, فإنه قال وأما الذين قرأوا قتل معه ربيون كثير فإنهم قالوا إنما عنا بالقتل النبي وبعض من معه من الربيين دون جميعهم, وإنما نفى الوهن والضعف عن من بقي من الربيين ممن لم يقتل. قال ومن قرأ قاتل فإنه اختار ذلك لأنه قال لو قتلوا لم يكن لقوله فما وهنوا, وجه معروف لأنه يستحيل أن يوصف بأنهم لم يهنوا ولم يضعفوا بعدما قتلوا. ثم اختار قراءة من قرأ قتل معه ربيون كثير لأن الله عاتب هذه الآية والتي قبلها من انهزم يوم واحد وتركوا القتال لما سمع من الصحيح يصف بأن محمدا قد قتل فعذلهم الله على فرارهم وتركهم القتال, فقال لهم فإن مات أو قتل أيها المؤمنون ارتدتم عن دينكم وانقلبتم على أعقابكم. وقيل وكم من نبي قتل بين يديه من أصحابه ربيون كثير, وكلام ابن إسحاق في السيرة يقتضي قولا آخر فإنه قال وكأي من نبي أصابه القتل ومعه ربيون أي جماعة فما وهنوا بعد نبيهم وما ضعفوا عن عدوهم وما استكانوا لما أصابهم في الجهاد عن الله وعن دينهم وذلك الصبر والله يحب الصابرين. فجعل قوله معه ربيون كثير حالا, وقد نصر هذا القول السهيلي وبالغ فيه وله اتجاه لقوله فما وهنوا لما أصابهم الآية, وكذا حكاه الأموي في مغازيه عن كتاب محمد بن إبراهيم ولم يحكي غيره. وقرأ بعضهم قاتل معه ربيون كثير, قال سفيان الثوري عن عاصم عن زر عن ابن مسعود ربيون كثير أي ألوف.
طبعا الأموي في مغازيه هو يعتبر من أصح الكتب في المغازي, وهو موسى بن عقبة الأموي, والزبيري كذلك من أصح الكتب في المغازي, ثم ابن إسحاق. فهذه ثلاثة كتب سلفية في المغازي والسير, كتاب الزبيري وكتاب الأموي وكتاب الزهري محمد بن إسحاق. نعم. ها؟ شو تقول؟ وين أبو موسى؟
نعم.
الأموي موسى بن عقبة الأموي. نعم.
أحسن الله.
وقال ابن عباس.
وقال ابن عباس أنه مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن وقتادة والسدي والربيع وعطاء الخراساني الربيون الجموع الكثيرة. وقال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن الربيون الكثير أي علماء كثير. وعنه أيضا علماء صبر أبرار وأتقياء.
علماء صبر أبرار وأتقياء.
علماء صبر
وصف على أنه وصف.
أحسن الله عليك. علماء صبر.
إن الصبر الفعل وليس المراد هنا الفعل، المراد الصفة. نعم.
صبر ولا صبرون؟
صبر أو صبر. نعم.
أحسن الله عليك.
لأنك لو قلت علم وصبر صح، لكن علماء صبر ما يصير.
أي.
نعم.
علماء صبر أبرار أبرار وأتقياء. وقد وحكى ابن جرير عن بعض نحاة البصرة أن الربيون هم الذين يعبدون الرب عز وجل. وقال ورد بعضهم عليه فقال لو كان كذلك لقيل الربيون بفتح الراء. وقال ابن زيد الربيون الأتباع والرعية والربانيون الأولى.
فالصواب أن مقصود بربيون هو الذي جاء في قوله تعالى ولكن كونوا ربانيين. فالربيون هم المخلصون، هم المخلصون المتبعون، هذا أصح ما يقال في الربي. فلان رب فلان يعني على طريقته وعلى مقصده. نعم.
أحسن الله عليك. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. قال قتادة الربيع بن أنس وما ضعفوا بقتل نبيهم وما استكانوا. يقول فما ارتدوا عن نصرتهم ولا عن دينهم أن قاتلوا على ما قاتل عليه نبي الله حتى لحقوا به. وقال ابن عباس وما استكانوا تخشعوا. وقال السدي وابن زيد وما ذلوا لعدوهم. وقال محمد بن إسحاق والسدي وقتادة أي ما أصابهم ذلك حين قتل نبيهم والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. إن لم يكن لهم هجير إلا ذلك فأتى الله ثواب الدنيا أي النصر والظفر والعاقبة وحسن ثواب الآخرة أي جمع لهم ذلك مع هذا والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله ملكم هو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم الله ذو فضل على المؤمنين. إذ تصعدون لا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم الله خبير بما تعملون. حذروا تعالى عباده المؤمنين عن طاعة الكافرين والمنافقين فإن طاعتهم تورث الردى في الدنيا والآخرة. ولهذا قال تعالى إن تطيعوا الذين كفروا يردكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. ثم أمرهم بطاعته وموالاته والاستعانة به والتوكل عليه فقال تعالى بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. ثم بشرهم بأنه سيلقي في قلوب أعدائهم الخوف ومنهم الذلة والذلة لهم بسبب كفرهم وشركهم مع ما ادخره لهم في الدار الآخرة من العذاب والنكال. فقال سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وماواهم النار وبئس مثوى الظالمين. وقد ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهرا وحلت لي الغنائم وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن أبي عدي عن سليمان عن التيمي عن سيارة عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلني ربي على الأنبياء وقال على الأمم بأربع. قال أرسلت إلى الناس كافة وجعلت الأرض كلها ولأمتي مسجدا وطهورا فإنما أدركت الصلاة رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره. ونصرت بالرعب مسيرة شهر يقذفه الله في قلوب أعدائي وحلت لي أشعر الغنائم. ورواه الترمذي من حديث سليمان التيمي عن سيار القرشي الأموي مولاهم دمشقي سكن البصرة. وعن أبي أمامة صدي بن عجل أو بن عجلان رضي الله عنه وقال حسن صحيح
به وقال حسن صحيح
به وقال حسن صحيح. وقال سعيد بن منصور أنبأنا بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا يونس حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالرعب على العدو. ورواه مسلم من حديث ابن وهب. قال الإمام أحمد حدثنا حسين بن محمد حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا ثم بعثت إلى الأحمر والأسود وجعلت لي الأرض طهرا ومسجدا وحلت لي الغنائم ولم تحل لمن كان قبلي ونصرت بالرعب شهرا وأعطيت الشفاعة وليس من نبي إلا وقد سأل شفاعته وإن اختبأت شفاعته ثم جعلتها لمن مات لا يشرك بالله شيئا تفرد به أحمد. وروى العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب قال فقذف الله في قلب أبي سفيان الرعب فرجع إلى مكة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان قد أصاب منكم طرفا وقد رجع وقذف الله في قلبه الرعب. رواه ابن أبي حاتم. وقوله تعالى ولقد صدقكم الله وعده فتحسنهم بإذنه. قال ابن عباس وعدهم الله النصر. وقد يستدل بهذه الآية على أحد القولين المتقدمين في قوله تعالى إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بل إن تصبروا وتتقوا وياتكم من فورهم هذا يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. أن ذلك كان يوم أحد لأن عددهم كان ثلاثة آلاف مقاتل فلما واجههم كان الظفر والنصر أول النهر للإسلام. فلما حصل ما حصل من عصيان الرماة وفشل بعض المقاتلين تأخر الوعد الذي كان مشروطا بالثبات والطاعة على هذا قالوا لقد صدقكم الله وعده أي أول النهر إذ تحسونهم أي تقتلونهم بإذنه أي بتسليطه إياكم عليهم حتى إذا فشلتم. وقال ابن جريج قال ابن عباس الفشل الجبن وتنازعت في الأمر وصلتم كما وقع للرماة من بعد ما أراكم ما تحبون وهو الظفر منهم منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الدنيا وهم الذين رغبوا في المغنم حين رأوا الهزيمة ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ثم أدى لهم عليكم ليختبركم ويمتحنكم ولقد عفى عنكم أي غفر لكم ذلك الصنيع وذلك والله أعلم لكثرة عدد العدو وعددهم وقلة عدد المسلمين وعددهم. قال ابن جريج قوله ولقد عفى الله عنكم قال لم يستأصل
ولقد عفى عنكم
قال لم يستأصلكم وكذا. قال محمد بن إسحاق ورواهما ابن جرير والله ذو فضل على المؤمنين. وقال الإمام أحمد حدثنا سليمان بن داود حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله عن ابن عباس أنه قال ما نصر الله في موطن كما نصر يوم أحد. قال فأنكرنا ذلك. فقال ابن عباس بيني وبين من أنكر ذلك كتاب الله إذ يقول الله تعالى فيه إن الله تعالى يقول في يوم أحد ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. يقول ابن عباس الحس القتل حتى إذا فشلتم وتنازعتم إلى قوله ولقد عفى الله عنكم والله ذو فضل على المؤمنين الآية وإنما عنا بذلك بهذا الرماة وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقامهم في موضع ثم قال احموا ظهورنا فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا وإذا رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا. فلما غنم النبي صلى الله عليه وسلم وأباح عسكر المشركين أكبت الرماة جميعا فدخلوا في العسكر ينهبون وقد التقت صفوف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم كذلك وشبك بين يديه وانتشبوا. فلما أخل الرماة تلك الخلة التي كانوا فيها دخلت الخيل من ذلك الموضع على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب بعضهم بعضا والتبسوا وقتل من المسلمين ناس كثير. وقد كان نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أول النهار حتى قتل من أصحاب لواء المشركين 7 أو 9 وجال المسلمون جولة نحو الجبل ولم يبلغوا حيث يقول الناس الغار إنما كانوا تحت المهراس وصاح الشيطان قتل محمد فلم يشك فيه أنه حق فلازلنا كذلك ما نشك أنه حق حتى طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين السعدين نعرفه ويتكفأه إذا مشى. قال ففرحنا حتى أنه لم يصبنا ما أصاب كأنه لم يصبنا ما أصابنا. قال فرق نحونا وهو يقول اشتد غضب الله على قوم دموا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول مرة أخرى اللهم إنه ليس لهم أن يعلون حتى انتهى إلينا فمكث ساعة فإذا أبو سفيان يصيح في أسفل الجبل أعله بل مرتين يعني إلهه أين ابن أبي كبشة يعني ابن أبي قحافة أين ابن الخطاب. فقال عمر يا رسول الله ألا أجيبه قال بلى. فلما قال أعله بل قال عمر الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان قد أنعمت عينها فعاد عنها أو فعال عنها فقال أين ابن أبي كبشة؟ أين ابن أبي قحافة؟ أين ابن الخطاب؟ فقال عمر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أبو بكر، وهذا أنا عمر. قال فقال أبو سفيان يوم بيوم بدر، الأيام دول وإن الحرب سجال. قال فقال عمر لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. قال فإنكم لتزعمون ذلك، لقد خبنا وخسرنا إذن. فقال أبو سفيان إنكم ستجدون في قتلاكم مثلة، ولم يكن ذلك عن رأي سراتنا. قال
سراتنا يعني سادتنا، نعم.
فقال ثم أدركته حمية الجاهلية فقال أما إنه إن كان ذلك لم نكرهه. هذا حديث غريب وسياق عجيب، وهو من مرسلات ابن عباس، فإنه لم يشهد أحدا ولا أبوه، وقد أخرجه الحاكم في مستدركه عن أبي النضر الفقيه، وعن عثمان بن سعيد، عن سفيان بن أبي داود، عن علي بن عبد الله بن عباس به.
طبعا مراسيل الصحابة مقبولة، لا إشكال في ذلك، نعم.
وهكذا رواه ابن أبي حاتم والبيهقي في دار النبوة عن حديث من حديث سليمان بن داود الهاشمي به، ولبعضه شواهد في الصحيح وغيرها. قال الإمام أحمد حدثنا عفان وحدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن الشعبي عن ابن مسعود قال إن النساء كن يوم أحد خلف المسلمين يجهزن على جرح المشركين، فلو حلفت يومئذ رجوت أن أبر أنه ليس منا أحد يريد الدنيا حتى أنزل الله منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. فلما خلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعصوا ما أمروا به أفرد النبي صلى الله عليه وسلم في 9 7 أنصار ورجلين من قريش وهو عاشرهم صلى الله عليه وسلم. فلما رهقوه قال رحم الله رجلا ردهم عنا. قال فقام رجل من الأنصار فقاتل ساعة حتى قتل. فلما رهقوه أيضا قال رحم الله رجلا ردهم عنا، فلم يزل يقول ذلك حتى قتل 7. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبه ما أنصفنا أصحابنا؟ فجاء أبو سفيان فقال أعلوه بل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا الله أعلى وأجل. فقالوا الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا الله مولانا والكافرون لا مولى لهم. فقال أبو سفيان يوم بيوم بدر، فيوم علينا ويوم لنا، يوم نساء ويوم يوم النساء ويوم النسر، حنظلة بحنظلة، وفلان بفلان وفلان بفلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سواء، أما قتلانا فأحياء يرزقون، وأما قتلاكم ففي النار يعذبون. فقال أبو سفيان لقد كان في القوم مثله، وإن كان لعن غير ملأ منا ما أمرت ولا نهيت ولا أحببت ولا كرهت ولا سأني ولا سرني. قال فنظروا فإذا حمزة قد بقر بطنه وأخذت هند كبدة وفلاكتها فلم تستطع أن تأكلها.
هذه الرواية لم تثبت، هذه الرواية باطلة مكذوبة، نعم. يريدون بها تشويه صورة أم معاوية، نعم.
أحسن الله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلت شيئا؟ قالوا لا. قال ما كان الله ليدخل شيئا من حمزة في النار. قال فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمزة فصلى عليه، وجاء بالرجل من الأنصار فوضع إلى جنبه فصلى عليه، فرفع الأنصاري وترك حمزة حتى جاء بآخر فوضع إلى جنب حمزة فصلى عليه، ثم رفع وترك حمزة حتى صلى عليه يومئذ 70 صلاة. تفرد به أحمد أيضا. وقال البخاري حدثنا
على هذا. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.